التسهيل في الفقه للبعلي لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا أيها الإخوة قول المؤلف رحمه الله بعدما ذكر إذا رمى وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء، وذكرنا أن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، وذكرنا أن الأحاديث الواردة في هذا الباب من حيث دلالة التحلل يحصل بالرمي والحلق، أو الأحاديث الدالة على أن الرمي أن التحلل يحصل بالرمي، كلها أحاديث لا تثبت. وأصح ما جاء في الباب هو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. وذكرنا أن أحاديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء من حديث عائشة جاء وفي سنده الحجاج بن أرطاه، وكذلك في حديث ابن عباس إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء جاء من حديث حبيب بن أبي ثابت عن الحسن العرني عن ابن عباس، والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. وجاء في حديث النسائي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة. وهذه الزيادة بعدما رمى جمرة العقبة صححها محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وبعض المتأخرين. وذكرت أن هذا الحديث ضعيف لأن بعض الإخوة طلب مني أن أزيد بعد الحلقة بعد قبل انتهاء الجلسة، وقلت أن هذا الحديث ضعيف، وذلك أن مداره على عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير، أن عروة بن الزبير والقاسم أخبراه عن عائشة، وهذا الإسناد ذكره البخاري ومسلم ولم يذكروا بعدما رمى جمرة العقبة. فقال بعض أهل العلم أن هذا هي بسبب رواية عمر فإنه أخطأ فيه، وعمر مقبول والمقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. وقيل إن سبب ضعف هذه الزيادة أنه تفرد بها روح بن عبادة عن ابن جريج عن عمر بن عبد الله بن عروة، وروح بن عبادة تفرد بها، والرواة عن ابن جريج لم يذكروا بعدما رمى جمرة العقبة، وأكثر الرواة رووها عن عمر متابعين لابن جريج لم يذكروا بعدما رمى جمرة العقبة. فدل ذلك على أن زيادة بعدما رمى جمرة العقبة ضعيفة، والصحيح قبل أن يطوف بالبيت. وقلنا أن الراجح والله أعلم أن السنة ألا يتحلل إلا بالحلق أولا أو التقصير، لكنه لو رمى وتحلل بغير الحلق والتقصير كأن لبس ثيابه أو قلم أظفاره فقد أساء، لكنه ليس عليه شيء لأنه تحلل بغير ما تحلل به النبي صلى الله عليه وسلم. وهل عليه دم؟ لا. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على أو لأن الأئمة الأربعة في المشهور عنهم أجمعوا على أنه إذا رمى جمرة العقبة ثم جامع أهله يكون قد جامع أهله بعد التحلل الأول، وهذا يدل على أنه شرع في التحلل الأول بعدما رمى جمرة العقبة، بل ذهب ابن حزم إلى أن التحلل يحصل من صبيحة يوم العيد، فإن رمى أو حلق أو طف فعل كل ذلك جائز. وعلى هذا فلا ينبغي له أن يتحلل بغير الحلق بعدما رمى جمرة العقبة، فإن تحلل بغير ذلك أجزأ والله أعلم. ثم إن المؤلف رحمه الله قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. المشروع أن طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة أن يكون بعد الرمي ثم النحر ثم الحلقة والتقصير، لكنه لو طاف بعد منتصف الليل من ليلة يوم النحر أجزأ، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. ولو طاف بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق أجزأ، لكن السنة أن يرمي ثم ينحر إن كان عليه هدي، ثم يحلق ويقصر ثم يطوف للإفاضة. قال المؤلف رحمه الله: فيطوف للزيارة. المشروع أن يكون طواف الزيارة يوم النحر يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، فإن أخر طواف الزيارة إلى أن يجعله مع طواف الوداع بأن يجمع الركن والواجب، طواف الوداع واجب، فيطوف عنهما جميعا بنية واحدة أو بنيتين، بنية الحج، بنية طواف الحج أو بنية الحج وطواف الوداع، فإن ذلك يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم. ولو أخر طواف الزيارة فإنه يكون يشرع له أن يتحلل. وما ذكره بعض العلماء من أنه إذا لم يطف طواف الزيارة يوم النحر فإنه يعود محرما، لما جاء في حديث أبي داود من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تطوفوا، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا عدتم حرما. فهذا الحديث ضعيف ولم يعمل به الفقهاء، وقد ذكر ابن حزم أنه قال به عروة، ولكن عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، لكنه لم يذكر إسناد ذلك، وعلى هذا فالحديث في سنده جهالة ولا يصح. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والسنة أنه إذا طاف طواف الزيارة إن كان عليه سعي آخر كالمتمتع أو المفرد والقارن اللذان لم يأتيا الحرم قبل يوم منى أن يطوفوا ويسعوا. والمؤلف ذكر قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وبه تمام الحج، كأنه لم يرى السعي من أركان الحج، وهذا ليس هو ظاهر المذهب، فإن المذهب يرون أنه إن كان عليه سعي وجب عليه أن يطوف ويسعى، ويرون أن السعي من أركان الحج. والأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو الرواية الثانية الذي اختارها القاضي أبو يعلى وابن قدامة وأبو العباس بن تيمية رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام، وهو قول لبعض فقهاء المالكية اختاره ابن العربي وغيره، على أن السعي واجب وليس بركن. وقد مرت معنا هذه المسألة وبينا أنه لم يثبت في ركنية السعي حديث، وإنما ثبت الوجوب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: فطف بالبيت ثم اسعى بين الصفا والمروة ثم قصر وأقم حلالا، فأمره بذلك، وهذا يدل على الوجوب. وأما حديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فهذا حديث في سنده رجل يقاله ابن مؤمل، عبد الله بن مؤمل، وهو ضعيف. لكنه لو طاف للزيارة ورمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حتى النساء، لكن إن كان عليه سعي فينبغي له ألا يأتي النساء إلا بعد تمام السعي، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأوله وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، يعني أول وقت طواف الزيارة بعد منتصف الليل، وهذا لمن وقف قبل ذلك بعرفات كما لا يخفى عليكم. واستدل العلماء بذلك بما جاء عند أبي داود من حديث عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من مزدلفة فتطوف ثم توافي مكة عند الفجر. توافي مكة عند الفجر يعني تطوف عند الفجر. فهذا يفيد أمور: أولا جواز الرمي قبل طلوع الفجر، وجواز الطواف قبل طلوع الفجر، ولا يتأتى ذلك إلا بأن يكون بعد منتصف الليل، ولا يتأتى إلا أن يكون بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بليل، ومن المعلوم أنه لا يصح من أول الليل بالإجماع، فدل ذلك على أن ذلك إنما يكون قبل الفجر، وقبل الفجر يكون من بعد منتصف الليل. هذا مذهب الحنابلة والشافعية وهذا دليلهم. وأما القول الثاني فإنهم قالوا لا يصح طواف إلا بعد الفجر، وهذا هو الأفضل، لكن الصحيح جوازه لحديث أم سلمة. وأما رواية أم سلمة وأمر أن توافيه عند الفجر فهذه الزيادة منكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم النحر ليس بمكة وإنما كان في مزدلفة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يسعى المتمتع مطلقا. قوله يسعى المتمتع مطلقا يعني بعد طواف الإفاضة، لأن سعيه الأول سعي عمرة، وأما الثاني فسعي حج، وهذا من المؤلف دلالة على أن المتمتع يجب عليه إيش؟ سعيان: سعي العمرة وسعي الحج. والقول الثاني في المسألة مع إجماعهم على أن المفرد ليس عليه إلا سعي واحد، وأما القارن فإن جمهور أهل العلم خلاف للحنفية قالوا يلزمه سعي واحد. أما المتمتع فالجمهور عليه سعيان، وذهب الإمام أحمد في رواية نصرها أبو العباس بن تيمية إلى أن المتمتع يلزمه سعي واحد، فإن طاف سعيين فلا حرج. واستدل بما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. قالوا طوافهم الأول، فهذا يدل على أن جابرا كان أجيبوني كان إيش؟ كان قد تحلل من حج من إحرام الحج إلى العمرة. قلنا أي الحل؟ قال الحل كله، أليس كذلك؟ فجابر كان قال لسنا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوها إلى عمرة. وقال جابر أننا لم نطف بين الصف والمروة إلا طوافا واحدا، فهذا مما وقع فيه إشكال عند أهل العلم. وقالت عائشة عند البخاري: ثم أهل الذين أحرموا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر، وهذا عند البخاري، وهذا يفيد أنهم طافوا طوافا آخر يعني سعيا آخر. وهذا الحديث رواه البخاري، وقد أنكر الإمام أحمد هذه الزيادة وقال إنما هي مدرجة من كلام الزهري. فهذا مما وقع فيه إشكال كبير. فمن قال إن جابرا حفظ، وأن حفظه يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء الذين بقوا على إحرامهم ممن ساق الهدي أو ممن لم يسق الهدي وتحلل بعمرة لم يطوفوا إلا طوافا واحدا، ولا يصح تخطئة الصحابي إلا بدليل. قال لا يجب على المتمتع إلا سعي واحد. ومن قال أن المتمتع يلزمه سعيان لأن سعيه الأول لعمرته فجائز أن يتحلل من عمرته ولا يلبي بالحج يرجع إلى بلده لأنه لم يدخل في النسك، فإذا كان يسوغ له ذلك فإن إحرامه بالحج بعد ذلك من عامه حج مستقل، أليس كذلك؟ قال يلزمه سعيان. ومن هنا لزم الترجيح بناء على القولين، إما أن نرجح حديث عائشة والأصل في المتمتع أنه يلزمه سعيان، وإما أن نرجح حديث جابر فنقول يجزئ سعي واحد. وقد فرق لي رأي في هذه المسألة بعد بحث طويل في هذه المسألة، ورأيت أن ذلك أقرب للجمع بين الأحاديث، وهو أن نقول أما من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وتحلل منها ثم أهل بالحج من عامه فإن هذا يجب عليه أن يسعى سعيين لحديث عائشة، ولأن الأصل أن هذا عمرة مستقلة وهذا حج مستقل. وأما من لبى بالحج أو بالحج والعمرة ثم فسخها إلى عمرة فإن هذا يجوز له أن يسعى سعيا واحدا، لأن فسخه الحج إلى عمرة يجب عليه في عام أن يهل بالحج، ما يجوز له أن يترك الحج لأنه فسخ الحج لأنه ناون أن يحج، فهذا على حديث جابر يجزئه هذا سعي واحد، لأن جابرا يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل هؤلاء أصحابه إما أن يكون أحدهم إيش قد ساق الهدي وبقي على إحرامه فهذا لا يلزم إلا سعي واحد لأنه قارن، وإما لأنه كان ملبيا بالحج ففسخ الحج إلى العمرة وهذا على قولنا يسوغ أن يكون سعي واحد. وأما من لبى بالعمرة ابتداء وتحلل منها ثم لبى بالحج فهذا يلزمه سعيان، وهذا تجد أنه بمجموع الأدلة يدل على أن الأدلة حينئذ متوافقة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وغيره يعني غير متمتع إن لم يكن سعى عند طواف قدومه ثم قد حل له كل شيء، يعني إن لم يكن قد سعى قبل ذلك فإنه يلزمه سعي آخر. ومر معنا كما قلت في حكم السعي وقلنا أن الراجح أنه واجب. قال المؤلف ثم قد حل له كل شيء. انظر، أولا المؤلف يقول هنا ثم قد حل له كل شيء، يعني كأنه يريد أنه إن كان عليه سعي فلا يتحلل بالطواف بل لا بد من السعي والطواف معا، وأن قوله وبه تمام الحج ليس على ظاهره، ليس على ظاهره. وقلنا أن الراجح أنه لا ينبغي له أن يأتي أهله إلا بعد السعي، لكن لو فعل فإن حجه صحيح ولا دم عليه. ثم يشرب من زمزم، يعني يستحب له أن يشرب من زمزم. لم يذكر المؤلف سنة الصلاة الظهر أين تكون؟ السنة في صلاة الظهر هل تكون بمكة أم تكون بمنى؟ المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه بإسناد صحيح أنه صلى الظهر بمكة، وروي عنه بإسناد صحيح أنه صلى الظهر بمنى، فالذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر في مكة، فلما وصل منى وجد الناس ينتظرون فصلى بهم، يعني أعاد بهم الصلاة، هذا هو المحفوظ والله أعلم. وعلى هذا فالسنة أن يطوف ضحى، فإن شق ذلك عليه فلا حرج. قال ثم يشرب من زمزم، يعني يستحب للإنسان أن يشرب من ماء زمزم ويتضوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتضلع بها، لقول جابر رضي الله عنه فأتى بني عبد المطلب فوجدهم يسقون فناولوه دلوا فشرب منه، وقال لولا أن تغلبكم الناس لسقيت معكم، وقال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وفي سنده كلام، وقد جمع الحافظ ابن حجر أحاديث شرب ماء زمزم في رسالة جمع طرق أحاديثها. وأحسن شيء في الباب ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم طعام طعم بس، وأما زيادة وشفاء سقم فقد رواها أبو داود الطيالسي. وكما قلت أن ماء زمزم لما شرب له هذا عمل السلف، فقد جاء عن الحافظ بن حجر أنه كان إذا أتى مكة تضلع من ماء زمزم ودعا بأن يرزقه الله حافظة كحافظة الإمام الذهبي، ذكر ذلك الإمام السخاوي في ترجمته. يقول الإمام السخاوي عن شيخه ابن حجر قال فرزقه الله حافظة أشد من حافظة الذهبي. أقول قلت يبعد، فمن عرف الإمام الذهبي وعرف حافظته يصعب أن يكون الإمام ابن حجر أدرك ذلك. فالحافظ ابن حجر على اسمه حافظ، إمام حافظ، لكنه ليس كحافظة الإمام الذهبي. وقد ذكر بعض من ترجم للإمام الذهبي رحمه الله أنه يعرف الرجال حتى لو نصب عند الصراط، ومر أحد لقال هذا فلان ابن فلان ابن فلان ثقة، وهذا فلان ابن فلان ضعيف من شدة معرفته. وهذه مبالغة رحمهم الله، لكن ينبئك أن الإمام الذهبي رحمه الله كان عالما بالرجال مدركا لهم. ولما زار الإمام الذهبي رحمه الله تقي الدين ابن دقيق العيد، وكان ابن دقيق العيد عالما بالحديث والأصول والفقه لكنه بالحديث أقوى، قال الإمام الذهبي فسألني سؤالا يريد أن يختبرني، فلما جلست عنده أريد أن أخذ عنه قال من هو أبو محمد الهلالي، من هو أبو محمد الهلالي، من هو أبو محمد الهلالي، ما يعرف. قال الإمام الذهبي فقلت له وأنا أبتسم هذا هو سفيان بن عيينة، فضحك وقال أحسنت. وهذا يدل على أن الإمام الذهبي كان حاذقا عارفا بالرجال. والمقصود من هذا أنه ينبغي للإنسان إذا تضلع من ماء زمزم أن يدعو أن يقبل ربي دعاءه وأن يغفر ذنبه، لأن ماء زمزم يزيل الأسقام، وقد غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم مرتين، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر إنها مباركة إنها طعام طعم كما جاء في صحيح مسلم. قال المؤلف متضلعا، التضلع هو ملء الأضلاع بالماء، والمعنى أنه يبالغ في شرب الماء حتى تمتلئ أضلاعه. قال المؤلف ويدعو بالمأثور، المأثور ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وهذا الحديث يرويه حفص ابن عمر العدني عن الحكم بن عتيبة عن عكرمة عن ابن عباس والمعروف في هذا الحديث أن الصواب أنه من قول مجاهد كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله. ولو دعا الإنسان بخير الدنيا والآخرة نفعه ذلك. قال المؤلف: فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها، يعني السنة أن تكون البيتوتة ليلة الواحد ليلة الحادي عشر تكون في منى، فيرمي الجمار. وهذا البيتوتة ما حكمها؟ اختلف العلماء فيها، والأقرب أنها واجبة، واجبة لأن البيات أيام منى واجب كما سوف يأتي إن شاء الله ومرت معنا. قال: فيبيت بها فيرمي الجمرات ثلاثة أيام التشريق، ثلاثة أيام التشريق بعد الزوال. الله أكبر. المشروع في رمي جمرة العقبة أن يرميها ضحى، ولا يسوغ له أن يؤخرها إلى العصر، فإن رماها بعد العصر وقبل غروب الشمس فقد رماها في وقتها، ومن رماها بعد المغرب وقبل الفجر فهل يجزئ أم لا؟ فذهب الحنابلة إلى أن من لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد حتى غربت الشمس فلا يسوغ له أن يرميها ليلا، وإنما يرميها بعد الزوال من اليوم الحادي عشر قبل أن يرمي الجمرات، جمرة الحادي عشر. وذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بأن يرميها ليلا، ولكنه لا ينبغي له أن يفعل إلا لحاجة. واستدلوا بما رواه مالك في الموطأ أن صفية امرأة عبد الله بن مسعود امرأة عبد الله بن عمر بقيت في مزدلفة تنفس أحد قريباتها، ثم قدمت منى بعد غروب الشمس. قال ابن عمر: الآن قدمت؟ قالت: نعم. قال: فارمي الجمرة، يعني جمرة العقبة، وهذا أصح شيء في الباب. وأما حديث أمر الرعاة أن يرموا ليلا كما في حديث أبي يعلى فهذا حديث لا يصح مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا ليلا، وإنما أصح شيء في الباب هو قول ابن عمر، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثلاثة أيام التشريق بعد الزوال. وأما أيام التشريق فإنما يوم الحادي عشر يرميها بعد زوال الشمس، ولا يسوغ له أن يرميها قبل ذلك. هذا قول عامة أهل العلم، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن اليوم الحادي عشر لا يجوز أن ترمى إلا بعد الزوال. وجاء عن عطاء وطاووس، ولم يثبت عن طاووس أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر. ويقال أن عبد الله بن الزبير رمى قبل الزوال أيام التشريق، وهذه الرواية أخرجها الفاكهي، وإسنادها إلى عبد بن الزبير سوف يأتي إن شاء الله لا بأس بها، لكن لا يظهر أنها أيام الحادي عشر، وإنما الظاهر والله أعلم أنها اليوم الثاني عشر. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الحادي عشر، والأقرب أنه في اليوم الحادي عشر أنه لا يسوغ أن يرمي إلا بعد الزوال. وأما في اليوم الثاني عشر لمن تعجل فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول لبعض فقهاء لبعض الحنفية، أنه لا يجوز أن ترمى الجمار في اليوم الثاني عشر إلا بعد الزوال، لقول ابن عمر رضي الله عنه: لا ترمى الجمار إلا بعد زوال الشمس. ولما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار. قالوا: فكونه صلى الله عليه وسلم يتحين ذلك فلا يرمي قبل ذلك دلالة على أنه لا يسوغ الرمي قبل الزوال. وقال: لتأخذ عني مناسككم. وهذا هو دليل من قال بالمنع في اليوم الثاني عشر. واعلم يا رعاك ربي أن المسألة التي فيها خلاف عند أهل العلم، والصحابة قد اختلفوا وحفظ الخلاف فيه، ليست كالمسألة التي لم يحفظ للصحابة خلاف فيه، أليس كذلك؟ ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا، لأنهم إذا اتفقوا رأيت أن من خالفهم على ضلال، ولكنهم إذا اختلفوا رأيت أن من أخذ بقول أحدهم على سعة، أو كما قال رحمه الله. وهذه المسألة أعني بها الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، حفظ الخلاف فيها عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن حاول أن يجعل أن الصحابة لم يختلفوا لأنه قد اعتقد قبل أن يبحث، فإنه محجوج بالأسانيد الصحيحة. وهذه المسألة الذي أدين الله بها أن هذه المسألة مما حفظ الخلاف فيها عن الصحابة رضي الله عنهم. فابن عمر رضي الله عنه لا يرى أن يرمي الإنسان في اليوم الثاني عشر ولا الحادي عشر قبل الزوال ولا الثالث عشر، لأنه قال: لا ترمى الجمار إلا بعد الزوال. لكن ابن عمر رضي الله عنه جاء من يخالفه، فصح عن ابن عباس رضي الله عنه كما رواه عبد الرزاق من طريق ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثنا أو قال: رأيت عبد الله بن عباس رمى الجمار في النفر الأول ثم نفر ضحى. ما معنى في النفر الأول؟ إيش؟ يوم الثاني عشر. تأويل ذلك أنه لا يدل على أن ذلك في اليوم الحادي عشر الثاني عشر إلا في اليوم الثاني عشر، ما هو النفر الأول إلا الثاني عشر. وهذا إسناد صحيح كالشمس. ابن جريج قد حدث بالتحديث وصرح وقال: رمى في النفر الأول، وفي رواية: ضحى. وقد جاء من أخبار مكة للإمام الفاكهي من طريق ابن أبي عدي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أقبلت أقول: هل رمى عبد الله ابن عمر؟ قالوا: لا، ولكن هذا أمير الحج عبد الله بن الزبير قد رمى. قال: فجلست عند فسطاط بن عمر حتى إذا زالت الشمس خرج فرمى الجمار. فهذا يدل على أن عبد الله بن الزبير رمى متى؟ قبل الزوال. وهذا إسناد قالوا عنه أنه من طريق ابن أبي عمر إلى آخر الإسناد صحيح، لكنه لا يعرف للفاكهي إسناد، وهذا محجوج لأنه كتاب والأصل أنه حجة. لكن لو لم يأتنا إلا خبر ابن عباس لدل ذلك على الجواز. قلت: ومما يدل على الجواز حديث أو آية وحديث. أما الآية فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فقوله فمن تعجل في يومين، الظرفية في تفيد على أن المرء لو تعجل فيهما أجزأ، ولا يكون في اليومين إلا إذا كان أكثر اليوم وبعده. فمن رمى الجمرة الجمار في اليوم الثاني عشر ضحى صدق عليه أنه تعجل في اليومين، لأن اليوم يطلق على ماذا؟ على النهار. وظاهر القرآن يدل على أنه لو رماها بعد طلوع الشمس، لأنه جمع بين الحادي عشر وأول الثاني عشر في اليومين، صدق أنه رماها. وهذا يدل على أن القرآن يؤيد فعل ابن عباس ولا لا يؤيده؟ يؤيده. ومما يدل على ذلك حديث ما رواه مالك في الموطأ من حديث عاصم ابن البداح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوم النحر ثم الغد والذي بعده في أحدهما ثم يرمون يوم النفر. فما وجه الدلالة؟ قال في اليوم الحادي عشر والذي بعد في أحدهما، دلالة على أن الرعاة لو رموا يوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الحادي عشر أجزأ أم لم يجزئ؟ أجزأ، لأن اليوم الثاني عشر إذا رمي في اليوم الحادي عشر يكون قد رماها قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ قبل الزوال. وهذا إسناد صحيح، وهذا يدل على ذلك كما قلت. وبهذا نعرف أن توجه الدولة حفظها الله على التخفيف في ذلك قول سائغ فقها ودليلا، سائغ فقها ودليلا وأثرا عن السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد كان في السابق يشدد في هذا. ثم أعلم رحمك الله أن اليوم الثاني عشر روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، وهو قول لأبي حنيفة. أقول وهذه مسألة تكتب بماء الذهب، بل إن الحنابلة رحمهم الله جوزوا الرمي قبل الزوال للرعاة كما نص على ذلك الإمام البهوتي في شرح الإقناع كشاف القناع على متن الإقناع. وإذا جاز للرعاة أن يرموا قبل الزوال دلالة على أنه وقت للرمي، لأن العبادة قبل وقتها لا تصح، صح؟ فلما جاز للرعاة أن يرموا يوم الثاني عشر قبل الزوال دلالة على أنه وقته ولا ليس بوقته؟ وقته. فإن قال قائل فما تقولون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحين؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس ونحن نقول به ولا نخالفه. فنقول السنة ألا يرمي الإنسان إلا بعد الزوال، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. لكن من قال لنا أن ترك الفعل يدل على الوجوب؟ الفعل ما يدل على الوجوب، ويدل على الوجوب ما يدل على الوجوب. فإن قال قائل الرسول يقول لتأخذوا عني مناسككم، قلنا أنتم لا تأخذون بهذا الدليل على اضطراده. فالحنابلة لم يأخذوا بهذا الدليل في وقوف في بداية الوقوف بعرفة، صح؟ إنما أخذوا بالقول. والشافعية لم يأخذوا بفعله صلى الله عليه وسلم في خروجه من عرفة، صح؟ والمالكية لم يأخذوا، ولا الحنابلة ولا الشافعية، بوجوب الدعاء بعد الجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو. لماذا بعض المسائل تقال بالوجوب وبعضها لا يقال بالوجوب؟ ولهذا فإن قاعدة أن الفعل إذا خرج بيانا لمجمل القول أن إطلاق يدل على الوجوب محل نظر، والصحيح أنه يدل على أنه مأمور به. وهذا المأمورية وهذه المأمورية إما تدل على الوجوب بدليل، وإما تدل على الاستحباب بدليل، فهي تدل على مطلق الطلب، مطلق الطلب. لماذا؟ لأن الأمر المجرد وقع الخلاف الأصولي فيه هل يدل على الوجوب أم لا، مع أن الراجح يدل على الوجوب، فكيف بالفعل الذي خرج بيانا لمجمل قول كيف يدل على الوجوب؟ هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الطلب. وإنما ذكرت هذه المسألة لأن الذي يظهر والله أعلم أن المسألة هذه ينبغي أن تكون من مسائل الخلاف، ولا ينبغي أن يشنع الخلاف فيها، لأن هذه المسألة الحمد لله وقع الخلاف فيها عن السلف، فلا نحن نقول بأن المسألة ما وقع فيها الخلاف عند السلف، الخطب فيها يسير والله أعلم. قال المؤلف: 3 أيام التشريق، كأن المؤلف لا يرى الرمي ليلا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن الرمي ليلا لا يصح. وأما حديث رميت بعدما أمسيت قال أرمي ولا حرج، جاء عند البخاري من حديث ابن عباس، قالوا فإن المساء هنا لا يطلق على الليل، وإنما يطلق على بالعشي يعني بعد العصر. وهذا الدليل صحيح، الرسول عندما سئل لم يسأل في الليل، إنما سئل في النهار، فهذا يدل. لكن جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص صلاة أن يرموا ليلا أو يرموا في الليل، وهذا كما قلت أخرجه البيهقي والبزار وغيرهما، ولكن الحديث في سنده ضعف. وأحسن شيء في الباب في الرمي ليلا ما هو أثر ابن عمر عند مالك في الموطأ، قال: كل جمرة بسبع حصيات. هذا واجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يعني الجمرة الصغرى 7، ثم الجمرة الوسطى 7، ثم الجمرة الكبرى 7، يكبر مع كل حصات، يبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف، يعني أول الجمرات إلى منى، ثم بالوسطى ويقف عندهما ويدعو طويلا لا عند الثالثة. أفادنا المؤلف بأنه يرمي الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ولم يذكر المؤلف السنة في الوقوف فيها، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ولم يذكر المؤلف السنة في الوقوف عندها، في الوقوف عند رميها، لكنه يدعو بعد الصغرى ويدعو بعد الوسطى. وقد ذهب الحنابلة إلى أن السنة في رمي الحصى الصغرى أن يرميها مستقبلا الكعبة جاعلا الجمرة عن يمينه، وفي الوسطى يستقبل الكعبة جاعلا الجمرة عن يساره، فماذا يصنع؟ في اليمنى يقول هكذا، وفي الوسطى يقول هكذا. وهذا لا دليل عليه بإسناد صحيح، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ولم يذكر الراوي كيفية الوقوف. والقاعدة أن كل فعل ثبتت مشروعيته ولم تبين لنا صفته دل على أن أي صفة تدل على الفعل المأمور أنها جائزة. خذ قاعدة سليمة لك، أن كل عبادة ثبتت مشروعيتها ولم تثبت لنا صفة المشروعية دل على أن أي صفة تدل على الفعل أنها جائزة. جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر، لم يثبت. فنقول كل صفة تدل على الفعل جائز، وعلى هذا فقس. وعلى هذا فالسنة أن يرمي الصغرى كيفما اتفق، سواء مستقبل الكعبة أو مستدبر الكعبة أو في أي مكان، المهم أن يستقبل الحجر الجمرة فيرميها بسبع حصيات ولم يثبت الوقوف فيها. فإذا رمى الصغرى فهل يأخذ أمامه أو عن يمينه؟ جاء في ذلك حديث، والصحيح أن هذه الزيادة ذكرها ابن خزيمة في صحيحه ولم تعرف عند الأئمة الأربعة. والمعروف أن في حديث ابن عمر قال: فرمى الصغرى ثم أسهل فأخذ ذات اليمين. إذن أخذه ذات اليمين لأجل أنه أسهل، لأن كانت هناك وديان وجبال. فنحن نقول إذا رمى الصغرى يذهب كيفما اتفق بحيث لا يؤذي أصحاب الرمي ولا يؤذي الزحام، يبتعد سواء كان عن يمينه أو شماله، عن يمين الجمرة أو عن شمالها، ويدعو ربه مستقبل الكعبة. ثم الوسطى كذلك يرمي كيفما اتفق ولم يثبت فيه وقوف بإسناد صحيح، ثم يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، كل ذلك جائز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا قال الإمام ابن قدامة وكذلك ابن حجر وكذلك ابن تيمية: ثم يبتعد عن مرمى الحصى. هذا هو السنة، سواء أخذ ذات اليمين أو أخذ ذات الشمال. قال المؤلف رحمه الله: وليس على الرعاة والسقاة مبيت. الرعاة والسقاة، رعاة الإبل والذين يسقون لأجل ماء زمزم في مكة، ليس عليهم شيء، يعني لا يلزمهم المبيت بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت بمنى ليالي التشريق من أجل سقايته، أن يبيت، رخص أن يبيت يعني يترك المبيت، رخص في البيتوتة عن منى من أجل سقايته. وقد روينا أو ذكرنا حديث مالك من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح ابن عاصم ابن عدي أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في بيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. هذا يدل على ماذا؟ على جواز الرمي قبل الزوال في 12. مالك بن أنس لما روى هذا الحديث قال: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. هذا من قول مالك، المعروف أنه في رواية يحيى بن سعيد القطان لم يذكر إلا في أحدهما وليس في الأول منهما. وهذا الحديث يدل على عدم وجوب البيتوتة للرعاة، لأن التعبير بالرخصة مشعر بأن دونها العزيمة، وهذا مذهب الجمهور. فإن تركها لعذر كمريض أو مرافق مريض ونحوه أو من أصحاب العسكر فإن ذلك مثله، لأن كل من كان على خدمة الحجاج كمن كان على خدمة الحجاج في سقي ماء زمزم، والله أعلم، لأن هذا يسمى عند العلماء بنفي الفارق، قياس نفي الفارق. قال: إلا من غربت الشمس وهو بها فيلزم الرعاة فقط. يعني إن غربت الشمس والسقاة والرعاة بمنى لزم الرعاة أن يبيتوا لانقضاء وقت الرعي وهو النهار، يعني ما يلزم للرعاة مطلقا أنهم يتركوا المبيت، وإنما يتركون المبيت إذا كانوا خرجوا من منى نهارا، فإن بقوا فيها ليلا فإن الرعاة لا يرعون في الليل، صح؟ فهذا معنى قول: إلا من غربت الشمس وهم بها فيلزم الرعاة فقط. وأما السقاة فلا يلزمهم، لأن السقي يصير في الليل ويصير في النهار. قال المؤلف: من أحب تعجل في يومين، يعني إذا رمى 11 و12 فمن تعجل فأراد أن ينفر في اليوم 12 فله ذلك، بشرط قبل أن تغرب الشمس، فإن غربت شمس 12 وهو بها لزمه المبيت. هذا مذهب جمهور أهل العلم، كقول ابن عمر رضي الله عنه: من أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء. وهذا جاء عن ابن عمر وجاء عن عمر كما رواه مالك في الموطأ. مالك رواه في الموطأ عن ابن عمر، وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه أمر بذلك. وهذا يدل على بقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين، واليوم هو النهار، ف فإذا أدرك المساء وجب عليه البيتوتة ليرمي يوم الثالث عشر. لكن إن كان حبسه إلى الليل ليس من اختياره وإرادته فإنه يكون كمن نفر. فلو أنه رمى نهارا في اليوم الثاني عشر ثم أخذ أمتعته ولأجل الزحام لم يخرج من منى إلا بعد الغروب، يعني حبسه الزحام، فهذا يصدق عليه أنه خرج. لكن الشأن في من لم يخرج إلا بعد الغروب أو لم يختر الخروج إلا بعد الغروب، فهذا يلزمه البقاء والرمي من الغد. طيب، يقول المؤلف: فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره. طواف الوداع إنما يشرع بعد انقضاء المناسك كلها، فمن طاف للوداع وقد بقي عليه شيء من المناسك فإنه كمن لم يطف. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس إذا كان على رحلة الطائرة في اليوم فجر يوم الثاني عشر، فهو يريد أن يترك رمي الجمار في يوم الثاني عشر لأن الطائرة سوف تذهب، ماذا يصنع؟ يذهب في اليوم الحادي عشر ويرمي الحادي عشر والثاني عشر ثم يذهب للبيت فيطوف للوداع ثم يخرج، فهذا ما يلزمه. كم يلزمه وقد طاف للإفاضة قبل ذلك؟ نقول يلزمك دمان. ما هو كم دمان؟ دم لترك الرمي يوم الثاني عشر ودم لترك طواف الوداع. قال: طفت للوداع. قلنا له: طفت في غير وقته، فلا يصح طواف الوداع إلا بأن يكون بعد رمي الجمار يوم الثاني عشر أو بعد غروب شمس يوم الثاني عشر لمن تعجل. فلو ترك الرمي الثاني عشر وطاف ضحى أو بعد الزوال في اليوم الثاني عشر لم يصح. لماذا؟ لأنه رمى طاف قبل الرمي. لكن لو طاف بعد غروب الثاني عشر أصدق عليه أنه رمى في النفر ويكون قد ترك دم ويكون قد ترك واجبا وهو الرمي الثاني عشر. قال المؤلف رحمه الله: حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره. ومن هنا نعلم لو أن إنسانا طاف يوم الحادي عشر، عفوا، رمى يوم الحادي عشر الجمار ثم ذهب إلى الرياض لشغل أنه يرجع من غد، يجزئ؟ يجزئ. لماذا؟ لأن سفره سوف يرجعه إلى إلى الحج، لأنه لم يطف ولم يرمي ولا عليه شيء. ولو ذهب إلى جدة ليس عليه شيء، لكن يرجع في اليوم الثاني عشر. أما لو سافر بعد قضاء نسكه وقبل أن يطوف وجب عليه دم لأنه ترك طواف الوداع. قال المؤلف: عند فراغه من كل أموره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابل إلى أن طواف الوداع واجب، وذهب مالك وابن المنذر إلى أنه سنة لأنه لما رخص عن الحائض دلالة على عدم وجوبه، والعلماء يقولون الحائض سقط عنها فيبقى الوجوب في غيرها. قال المؤلف: فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولا وداع على حائض ولا نفساء. هذا هو الراجح في قول عامة أهل العلم، وذهب زيد بن ثابت إلى أن الحائض والنفساء يلزمها البقاء إلى أن تطوف الوداع، وهذا مخالف للسنة، والسنة أن الحائض والنفساء رخص لهن أن يتركن طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفية بنت حيي حينما كانت حاضت قال: عقرى حلقة حابسة نهي؟ قالت: إنها قد طافت قبل ذلك، يعني طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. واعلم أن طواف الوداع إذا طافه الإنسان ثم خرج أجزأ، فإن طاف وانتظر رفقته فإنه ذلك لا بأس ولو طال المدة، لأنه يصدق عليه أنه أوان شروعه للذهاب، ولو أكل وجبة لا حرج في ذلك، ولو اشترى في طريقه ما يحتاجه لا بأس، لأن هذا يصدق عليه أنه ودع. أما لو طاف ثم بات إلى الغد في مكة لم يصح، لكنه لو طاف للوداع ثم ذهب إلى مخيمه في منى فإن الإمام أحمد نص على أنه له ذلك، لكن ينبغي له أن يخرج إلى طريقه من سفره إلى المطار وغيره لا يمر إلى مكة. وكذلك لو بات في العزيزية إن شاء الله أجزى كما هو رأي شيخنا محمد بن عثيمين. ثم لو إنه خرج من مكة قبل أن يطوف للوداع، فالمذهب وهو مذهب الشافعية قالوا، قال الشافعية إن خرج من الحرم وجب عليه دم لتركه طواف الوداع، والحنابل يقولون إن خرج مسافة قصر وجب عليه دم لتركه طواف الوداع، وذهب الحنفية إلى أنه إن ابتعد ولو مسافة قصر ثم رجع فطاف أجزأ عن ذلك ولا يلزمه دم، وهذا القول أقرب، وهذا القول أقرب لأنه صدق عليه أنه طاف للوداع، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن رجع قبله رجع إن قرب، وإلا بعث بدم. يعني الحنابل يرون أنه إذا بعد مسافة قصر يلزمه دم ولو رجع لا ينفعه، والراجح أن ذلك نافع له وهو مذهب الحنفية، لأنه يصدق عليه أنه طاف. واضح؟ طيب. ومما يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع، وعمر رضي الله عنه لما أمره أن يرجع من مر الظهران دلالة على أنه إذا رجع نفعه ولو طالت المدة، وكونه عمر أمره أن يطوف دلالة على أنه مجرد أنه خرج من الحرم أنه يجزئه لو عاد، ومسألة القصر من عدمه مسألة تحتاج إلى دليل، والله أعلم. مر الظهران تبعد عن مكة تقريبا يقال تبعد 25 كيلو، وهي خارج حدود الحرم، وهذا رد على الشافعية، والحنابل قالوا مسافة قصر نعم ليس ردا عليه، لكن عمر لم يقل له حينما أمره أن يعود لو أنك سافرت مسافة قصر لوجب عليك دم، لم يأمره بذلك، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإلا بعث بدم. يعني إذا سافر مسافة قصر وجب عليه دم ولو عاد لا ينفعه، والصحيح كما قلنا أنه ينفعه. واعلم يا رعاك الله أن طواف الوداع إنما هو للحاج، لما جاء مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ابن عمر قال أمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت، وهذا يدل على الحاج كما رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم. وأما المعتمر فإنه لا يلزمه طواف وداع خلافا لمن قال ذلك، وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على أنه لا يلزمه كما نقل ذلك ابن بطال قال: لا خلاف بين العلماء على أن المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنه يجزئه عن طواف الوداع كما فعلت عائشة، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر. وهذا هو الأقرب، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: انتهى الوقت ولا تونا؟ انتهى؟ انتهى الوقت؟ نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على